السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، يتهادى إليكم هذا البرنامج الطيب المبارك عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامن، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ.
حياكم الله شيخ له، مرحبا بكم يا الإخوان المشاهدين. سأل الله سبحانه وتعالى يجعله مجلس علم عامرا بالطاعة والعلم الصالح.
آمين يا رب العالمين. سعداء كثيرا والمشاهدين بمشاركاتك معنا يا شيخ، صلى الله يفتح عليك يا رب العالمين. أسعد إخواني وأخواتي باستقبال أسئلتكم تباعا على هواتف البرنامج، حياكم الله وحيا الله أسئلتكم واستفتاءاتكم. حياكم الله يا شيخنا. الحقيقة الإخوان والأخوات مستبشرين جدا الحقيقة بالحديث عن طلب العلم، وأن يكون عند الإنسان حصيلة من هذا العلم الطيب المبارك، وربما يوم الأيام قد يكون ينفع الله به ويكون أحد العلماء الذين يفتون. إحدى الأخوات من فرنسا تسأل تقول صديقاتها يقولون مع هذا الانفتاح العلمي الكبير والهائل في شتى العلوم، هل يستفاد من العلم الشرعي في ظل هذا الانفتاح الكبير؟ أين موقع العلم الشرعي في ظل هذه العلوم الضخمة؟
حسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أنا في ظني أن هذا لا نقول إنه سؤال، لكن نقول كأنه من باب طرح شبهة يطرحها أخواتنا، وأن هذه الشبهة ترد على بعض الناس ويقول مثل هذا الكلام الذي هو كيف يكون موقع العلم الشرعي من بين سائر العلوم اليوم ومع زحمة العلوم. وإلا فلا يمكن أن يقول مسلم إن العلم الشرعي لا مكان له، إلا العلم الشرعي هو الدين، كما قال ابن سيرين وأجمع عليه على ذلك السلف رحمة الله عليهم، أن إن هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن وللمؤمنين والمؤمنات. ورأس العلم هو التوحيد وهو الفقه الأكبر، لكن هذا يكون من باب طرح سؤال وهو شبهة قد ترد من بعض الناس في هذا، وإلا فالمسلم يعلم أنه لا يمكن أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، بل لا تكون عبادته ولا معاملة صحيحة إلا بالعلم. هذا محل إجماع من السلف رحمة الله عليهم. لكن قد يكون أيضا مورد السؤال أن كثير من الناس يريد العلم ويحب العلم، لكن مع زحمة العلوم وكثرة العلوم وكثرة الانشغال بهذه الوسائل، وهذا واقع حتى من كثير ممن هو متوجه للعلم وهو قد خاض غمر العلم، قد شغل ببعض هذه الأشياء وقد تكون شغلته عن العلم. هذا إذا ورد على هذا الوجه فهذا لا بأس به، لا بأس به، ونقول على المسلم أن يجتهد في أن يتعلم العلم. ومن يطلب العلم قسمان، قسم يطلبه ليتعلم العلم ويعلم العلم، وقسم يطلب العلم الواجب عليه، وهذا يجب على كل مكلف أن يتعلمه حتى يعبد الله سبحانه على بصيرة، ويتعلم العلم الذي يحتاجه. حتى العلم درجات، العلم درجات، فلا يسلك في العلم أبوابا هي غير مناسبة، بل إذا كان في ابتداء طلب العلم عليه يسلك في العلم الذي يعمل به. وهذا وقع في كلام كثير من السلف رحمة الله عليهم، فإنهم يوجهون طالب العلم لما ينفعه. فالذي أقول إن من يريد طلب العلم فعليه أن يميز وينظر كثير من العلوم، وكثير ممن يشغل نفسه في بعض هذه المشاغل لو فكر ونظر وجد أنه لا فائدة ولا عائدة منها، لا في دين ولا دنيا، بل إن بعضها قد يقسي قلبه وقد يوقعه في أمور وفي ربما بعض المسائل شبه، وربما تمادى في بعض المسائل التي تصرفه عن العلم تماما. فلهذا من كان ناصحا وجادا في طلب العلم فإنه يجد وقت. ولهذا العبادة موظفة في أوقات، موظفة في أوقات، والعبادة لا تؤدى إلا بعلم. وقد يعرض له مسألة في عبادته يسأل عنها، ويعرض له مسألة في معاملته يسأل عنها، لكن عليه أن يتعلم العلم الذي يعمل به. جاء رجل إلى أحمد رحمه الله فسأله فقال: يا أبا عبد الله، أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال: لا تتوضأ. أتوضأ بماء كذا؟ مياه معتصرة إما من الأشجار ونحو ذلك، من المياه التي هي عند عامة أهل العلم ومن ملحق اتفاق أنه لا يجوز الوضوء بها، لكن حكي عن بعضهم ذلك. فلما أراد أن يذهب أمسك بنداءه أحمد رحمه الله، أجابه ثم أمسك بنداءه، قال له: هل تحسن كيف تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا. قال: هل تحسن القول إذا خرجت من المسجد؟ قال: لا. قال: تعلم هذا ثم سل عن هذا، تعلم هذا ثم سل عن هذا. يعني العلم الذي يقودك العمل، العلم الذي ينفعك، لا تسأل عن أو تدخل في أبواب العلوم التي أنت لا تستفيد منها. ومن هذا، وقد يكون أيضا بابا آخر، أن طالب العلم يحذر من أن يدخل في ابتداء أمره في مسائل لا حاجة له، وإن كان فيها فائدة لكن في هذا الوقت عليه ضرر فيها، هي فيها فائدة من جهة الجملة لكن ليست له لغيره. أما هو لو دخل فيها فإنها تشتته وتفوت عليه العلم، لأنه لم يؤصل، وكأنه أراد أن يصعد إلى السطح من دون سلم، وإذا أراد أن ينزل لا يستطيع النزول. فلا هو الذي صعد من الطريق الصحيح، ولا هو الذي أمكنه النزول. فلهذا أقول لأختنا الفاضلة: لا شك أن هذا السؤال يدل على حرص ومحبة على الخير ومحبة للعلم، وخاصة يعني حين يسأل عن العلم، هذا لا شك مما يدل على رغبة، وكأنها ومن أشبهها، ونحن كذلك كلنا لا زلنا من طلاب العلم ووضعنا أرجلنا على أول الطريق، لكن لا نقف، علينا أن نسير. فاستقم كما أمرت، فإنه بإذن الله يصل إلى الطريق ويخلص النية، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
آمين يا رب. لذلك شيخنا، ربما وأنت أدرى بهذا، حين كل العلوم الأخرى يحتاجون إلى العلم الشرعي، يعني يستنيرون في بعض الطريق، يعني مثلا إدارة البحوث العلمية ما يرد إليها من الأسئلة مثلا من الأطباء، من المهندسين، من الطيارين، يعني الجميع يحتاج الحقيقة إلى هذا العلم العظيم حتى يكون على بصيرة في دين.
صدقت، صحيح، هذا صحيح. يعني أنت ما أشرت إليه أيضا يثير فائدة أخرى، وهي أن العلوم لا تطيب إلا بالعلم الشرعي أبدا، بل الدنيا كلها لا تطيب إلا بالعلم الشرعي.
yes.
والعلم الشرعي إما أن يكون واجبا كما تقدم، وإما أن يكون مستحبا. فكل أمر من أمور الحياة لا يمكن أن لا يكون مبنيا على العلم، فإنه لا تحصل البركة ولا يحصل فيه الخير، فلا تحصل البركة بل ولا السعادة ولا الأنس بعلمه هو الذي عنده الدنيا إلا بعلم الشرع، إلا بعلم الدين، بعلم yes. الشريعة أبدا. بل أقول إن الطعام والشراب والملبس والوقت والولد، بل النزهة والرحلة والأنس مع الأصحاب لا يطيب إلا بالعلم والدين أبدا. ولهذا تجد آنس الناس في لقاءاتهم، وآنس الناس في رحلاتهم وفي نزههم، هم من كان على العلم الشرعي. لماذا؟ لأنه يعرف الحق الواجب عليه فيؤديه، ويعرف الحق الواجب له فلا يطلب زيادة عليه. هذا متى يحصل؟ بالعلم. ولهذا أكثر خصومات الناس العامة والخاصة، أكثر النزاعات في البيوت بين الرجل وزوجه، بين الرجل وأولاده من بنين وبنات، بين الرجل وجاره، بين الرجل وجماعته في المسجد، أو الرجل مع أصحابه في اللقاءات، بسبب هذا أنه يريد شيئا ليس حقا له، أو يطلب من غيره حقا لا يجب له. لكن حين يتعلم العلم الشرعي يقف، يزعه القرآن، يمنعه القرآن والكتاب والسنة، ثم هو لا يمتنع مجرد لا عن دين وعن اعتقاد، ثم هو بعد ذلك لا يحمل في نفسه ولا يحمل في قلبه. ولذا ترى البيوتات والمجتمعات بل الأحياء التي يحيى فيها العلم الشرعي تقل فيها النزاعات، وأنا شاهدت هذا بنفسي وشاهده غيري. يعني حين تأتي إلى حي يكون إمامه يحييه بالعلم الشرعي واجتماع الجماعة وتآلف الجماعة، تراهم متآلفين متحابين، وترى الأولاد كذلك، ترى السعادة، وترى الإنسان ما يترك الحي يمكث فيه عشرات السنين إلا أن يقلع عنه قلعا أو أن يموت أبدا، لأنه وجد من الراحة والطمأنينة والأنس في ما لم يجده في غيره. فهذا يعني أمر يبين ما أشرت إليه، وهو مسألة أن العلم ضرورة، العلم ضرورة. الإمام أحمد رحمه الله يقول رحمه الله: العلم، الناس إلى العلم حاجة من أشد أو ضرورة من أشد من ضرورته من الطعام والشراب. يقول لأن الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرتين أو ثلاث مرات، أما العلم فلا تستغني عنه طرفة عين أبدا. لا بد من العلم في أمورك كلها وأحوالك كلها، لأن الله سبحانه خلقك العلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة بالعلم وتعلم العلم، فبهذا تطيب الحياة ويحصل الخير، مثل ما سبق في حياة الناس، كل حياة الناس بجميع أشكالها. ولذا حين يكون الناس مثلا في مكان ينتشر فيه العلم تقل فيه الخصومات، تقل فيه المنازعات، تقل فيه الإحن، بل يعني هذا يعترف به حتى رجال الأمن في هذا البلاد. هذه البلاد ولله الحمد فيها من العلم والخير الشيء الذي تغبط عليه هذه البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدها أمنا وطمأنينة، وأن يصلح الأحوال، وأن يحفظ قادتها بالأمن والأمان، وأن ينصرهم بالإسلام وينصر الإسلام بهم، ويحفظ ولاتها وعلماءها. فنشر العلم والدعوة العلم هي من أعظم أسباب الخير، من أعظم أسباب الهدى والصلاح. فكما عودا على بدء، حين ينتشر العلم فإنه تقل النزاعات، وهذا أمر مشاهد يعني لا يحتاج إلى التدليل عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وكرما.
آمين يا رب. شكر الله لكم شيخنا على البيان الطيب المبارك. يسأل أحد الأخوة عن معنى شوارد العلم، ماذا يقصد بشوارد العلم؟
الشوارد هذه في الحقيقة يعني جمع شاردة، والشيء الشارد الذي لا تمسك به، ومنه البعير الشرود، ها إذا شرد. الشاردة تحتاج أن تحتال عليها، ويحتاج أن تعرف كيف تقتنص هذه الشاردة، الشوارد التي في كل فن، في كل كتاب، في كل زاوية، كيف تصل إليها؟ أنت قد تقرأ كتب تمر عليك فوائد وزوائد في بعض الكتب، فهذه إن لم تقيدها فاتت عليك. مثل ما تقدم معنا في قول العظيم: قيد صيودك بالحبال الواثقة. الشوارد كل شاردة، هذه المعنى. إيش معنى الشاردة؟ قيدها
عشان ما تشرد،
عشان ما تشرد. كل شيء تخشى يشرد فأنت يحتاج أن تقيده. لماذا؟ إذا قيدته أمكنك أن تنظر فيها، وأمكنك أن تراجعها. يقول أبو حاتم رحمه الله: احفظ أحسن ما تسمع، واكتب أحسن ما تحفظ، وحدث بأحسن ما يقول. رحمه الله: احفظ أحسن ما تسمع، واكتب أحسن ما تحفظ، وحدث بأحسن ما أو قال بالعكس، إنه اكتب أحسن ما تسمع، اكتب أحسن، يعني أول شيء الكتابة، اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب. نعم هذا هو.
جميل.
واحفظ أحسن ما تكتب وحدث بأحسن ما تحفظ. وهذا متى يكون؟ بأصله والكتابة. لأنه حين يكتب يقول إذا كتبت فقمش، إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قمش، اكتب كل شيء، لا تقول هذه فائدة ليست بذاك، لا اكتب، لأن يوم الأيام سوف تكون هذه الفائدة مهمة تتمنى أنك لو كتبتها. ولهذا يعني كثير من أهل العلم عندهم سودات وعندهم كتب نفعتهم بعد ذلك، لكن متى ينفع؟ ليس مجرد أن تضع الكتاب والقباط فوق القباط، لا، لأجل أن تعود إليه وأن تحفظ هذه الوجه. فهذا هو المراد بالشريعة، وهذا يعني لمن لم يحفظ. أما من كان يحفظ وهذا نادر، الحفظ كما قال خوان مهما كان، إلا لنوادر من أهل العلم. أبو زرعة رحمه الله يقول عنده كتب، كتب قد وصف بعضها على بعض، مجلدات عظيمة كتبها في حال شبابه، يقول ما نظرت فيها منذ كذا وكذا سنة، جاء بعد 50 سنة، ولا أدري عن صحة الرواية، لأنه هو في حقيقته في 264 رحمه الله، ولد سنة 200، يعني له 64 سنة، لكن مقصود أنه سنوات طويلة ما طالها. قال سلوني عن أي حديث فيها، أخبركم في أي كتاب وفي أي صفحة وفي أي سطر.
يا سلام،
هذا يعني هذه من النوادر لتقع لأهل العلم. لكن طالب العلم عليه أن يقيد وينظر هذه الفوائد، حين يقيدها الإنسان لا تكون لذته بها بتلك اللذة القوية، لأنه جمع معها فوائد كثيرة، لكن متى تكون اللذة؟ إذا عاد إليها، إذا عاد إليها وجدها مدونة، ثم هو قد كتبها وقد حفظ محل الجملة، فإذا راجعها أنس بها، وكانت كتابته وتقييده لها تظهر الفائدة بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أبو إيمان من تونس يسأل عن معنى الرسوخ في العلم، وهل يدرك طالب العلم هذا في البداية أم في الوسط أم في الأخير؟
الرسوخ في العلم هذا أمر لا يمكن إنسان أن يقوله عن نفسه، ولا شك الإنسان مثلا تكون له أمنية في ذلك، هذه لا شك أمنية عظيمة.
صحيح.
والرسوخ في العلم من رسوخ الشيء وثباته وطمأنينته واستقراره. وابن عباس يقول أنا من الراسخين، أنا الذي من الذين يعلمون تأويله، حق له ذلك رضي الله عنه. طالب العلم لا شك أنه يجتهد في أن يكون من أهل العلم، لكن متى يكون ذلك؟ حين يتحقق بالعلم. متى يتحقق بالعلم؟ إذا أخذه عن أهله. العلم في الغالب لا يؤخذ عن الكتب، هذا عند جماهير العلماء، إلا قول شاذ قاله بعضهم وذكر الشاطبي عن بعضهم، لكن عامة أهل العلم على أنه يؤخذ من الكتب، من أهل العلم ومن تصانيف العلم في قراءتها عليهم وفتح مغاليق الكتب. فهذا هو يعني التحقق بالعلم بأخذه عن أهله. وأيضا يجتهد في أن لا يعني يكون كالطائر الذي من هنا ومن هنا، وهذا نوصي بأنفسنا ونوصي به إخواننا بذلك، وكلنا بحاجة إلى مثل هذا الشيء، حاجة إلى مثل هذا الشيء، وهو الاجتهاد في أخذ العلم عن أهله المتحققين به. وكثير من الفتن في تاريخ الإسلام وكثير من الانحرافات ما سببها هو عدم أخذ العلم عن أهله، يأخذه من غير أهله. وكما قال معاذ بن جبل: العلم والإيمان مكانهما من أرادهما وجدهما، العلم والإيمان مكانهما من أرادهما وجدهما. والحمد لله لا يزال في كل عصر طائفة من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى وكما جاء في السنة في الحديث المتواتر عند بعض أهل العلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. فالعلم موجود لكن قد يضعف وقد يقل، لكنه موجود. لكن العلم لا يقوم إلا من يقيمه، وهم أهل العلم الذين يبينون الكتاب ويبينون السنة بأصولها. ولهذا ترى أهل العلم رحمة الله عليهم يوصون طالب العلم أن يأتي العلم من أصوله، يأتي العلم حتى يفهم الكتاب ويفهم السنة، وهذا لا يكون إلا بأخذها عن أهل العلم في كل مكان. وكون الإنسان تكون له هذه الهمة هذا أمر عظيم.
جميل.
أحمد رحمه الله منذ صغاره ومالك رحمه الله منذ صغاره كانت همم عالية، ولهذا لم يصل هؤلاء إلى هذه الدرجة من الرسوخ إلا بعد قطع الفيافي والقفار وبعد الشدة والمشقة التي عانوها في طلب العلم والرحلة فيه، فكان أن حصل لهم ما حصل من الرسوخ والثبات في العلم منذ صغر أحمد رحمه الله والإمام مالك رحمه الله حين ترى سيرهم، وكذلك من بعدهم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله الإمام أحمد يرحل إليه، يرحل إليهما من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب، يرحل إليهم آلاف الأميال. عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله من رجال البخاري توفي سنة 92 و100، رحل من مصر إلى مالك رحمه الله، وكان قد تزوج في شبابه. هذه قصة ما أدري ذكرناها في قبل أو لا أذكر، لكن يعني حين يعني بعض القصص قد يوم مرة ذكرها، لكن هذه قصة أنا ما أذكرها أن ذكرناها،
لعل تكرارها في خير إن شاء الله.
أو والعلم يحلو على التكرار.
يا سلام.
والعلم يحلو على التكرار بلا شك. فأقول إن هذه إن عبد الرحمن القاسم رحمه الله رحل في شبابه بعدما تزوج وهو شاب من مصر إلى الإمام مالك رحمه الله، وكان خير زوجته بين البقاء معه أو الفراق، لأنه سوف
يطيل
المدة. قالت لا أصبر، فكانت أعظم معين له على طلب العلم. فرحل رحمه الله وفارقها وهي حامل، فأتى إلى المدينة، ثم ذهب إلى دار مالك وأخبره أنه أتى لطلب العلم، فكان يأتيه كل سحر لأنه يكون السحر أفرغ، والإمام مالك رحمه الله قد لا يكون يعني مشتغلا بغير الطلاب مثل في غير هذا الوقت، وبعضهم قد يرى أنه ليس مناسب، لكن هو أصحاب من يأتي البلاد بعيدة الأئمة رحمة الله عليهم يرفقون بهم ويقدرون رحلتهم، فكان يأتي سحرا قبل الفجر بمدة ويجلس عند العتبة لا يطرق الباب بل ينتظر حتى يخرج، فكان يخرج عند السحر فيحدثه الحديث والحديث حديثين قبل أن يذهب المسجد. وكان الإمام أحمد رحمه الله مالك يخرج إلى المسجد، مسجد النبي عليه السلام، قبل الفجر فيحدث الناس يعني طول يومه رحمه الله. فجاء يوم عبد الرحمن القاسم ينتظره فغلبه النوم، ثم جاءت الجارية فرأت عبد الرحمن القاسم وهي يعني لا تعرفه، قالت قد خرج مولاك وذهب وأنت نائم، إنه لا يغفل كما تغفل. هذه من كلام الجاري، انظر يعني لا يغفل كما تغفل. فعند ذلك لحق به وطلب عليه العلم رحمه الله، طلب ومكث عنده 17 عاما. فبينه يوم الأيام في المسجد حلقة الإمام مالك رحمه الله جاء شاب متلثم فدخل، قال أين عبد الرحمن بن القاسم؟ قال هو ذا، فيقبل إليه وضمه، فإذا هو ابنه الذي ترك أمره حاملا به، جاء حتى انضم إليه عند الإمام مالك رحمة الله عليهم. فالمشقة في طلب العلم تورث لذة، أيضا تجعل طالب يتمسك بهذا العلم تمسك عظيم، لأن الشيء الذي يأخذه بشدة يجد له أنس وراحة خاصة في أبواب العلم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أبو إسحاق يسأل شيخنا يقول أثر سلامة الصدر على تحصيل العلم، هل لهذا أثر؟
نعم بلا شك سلامة الصدر مهمة، سلامة الصدر سبب من أسباب دخول الجنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، حديث أنس رضي الله عنه رضي الزهري عند أحمد، وهذا حديث صح وجم من أهل العلم، وإن كان بعضه قال إن الزهري يعني هم سمع مناس وروايته عنه يعني ثابتة يعني ثابتة، ولكن هذا الحديث في آخر أن النبي أنه عليه أن النبي أن النبي عليه قال يدخل عليكم رجل من الجنة، الحديث رجل من الأنصار، وفيه أنه قال لا ليس لي عمل إلا ما رأيت، فلم يره يقوم الليل ولا يصوم النهار، يستيقظ قرب الفجر عند الفجر فيذكر الله ثم إذا يصلي، فقال كدت أن أحتقر عمله، ثم سأله هل لك عمل آخر؟ قال ما هو إلا ما رأيت، ما هو إلا ما رأيت، ثم ذكر له ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب ثم لم دعاه قال واحدة إني أصبح وليس في قلبي غش ليحنسين، قال هذه التي بلغت بك
يا سلام،
يعني وقال أيضا وهي التي لا نستطيع، أو كما قال رضي الله عنه. فلا شك أن سلامة الصدر سلامة النفس هذه درجة عظيمة من أحسن ومن أعظم الأخلاق، من أعظم الأخلاق، لكن عليك المسلم يجتهد، وما خلى جسد من حسن، والتغاير يقع بين الدنيا في أمور الدنيا ويقع أيضا في أبواب العلم. وذكر عبد البر رحمه الله عن ابن عباس أثر في هذا، أنا ما أدري عن صحته، يعني يقول ما معناه إن يعني أهل العلم ونحو ذلك ذكروا أنه قال عبارة كتيوسف الزريبة ونحو ذلك، يعني من جهة أنه قد يحصل تغاير، لكن التغاير الذي لا يحصل فيه التعدي والمقصود بالغبطة هذا لا بأس، لكن إن جاوز ذلك الحد فهذا لا شك يكون سبب في الحرمان من العلم، ومن وقع في نفسه من ذلك يجاهد نفسه كما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سنجاهد نفسه ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن يقيه شره، ويقول اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، كما في حديث عمران بن حصين في وصية النبي عليه السلام لأبيه حصين بن عبيد رضي الله عنه، اللهم ألهم رشدي وأعذني من شر نفسي، كذلك يسأله هذا ويداوم عليه ويكون في خير ومجاهدة، خير ومجاهدة، ولكن حين لا يلاحظ نفسه فقد يهلك، قد يهلك. صحيح. لكن من جاهد نفسه واجتهد ثم بعد ذلك وقع في نفسه شيء من ذلك فإنه مع المجاهدة يرجى أن يصل إلى درجة المحسنين، لأن الله قال وإن الله لمع المحسنين. وهناك قصص واقع لأهل العلم في التواصي بالعلم وفي التعاون على العلم وفي أيضا كون بعضهم يستفيد من بعض، وهذا هو الواقع من عامة أهل العلم أن بعضهم يستفيد من بعض ويأخذ من بعض، يجلسون مجلس واحد هذا يدلي بهذه وهذا يدلي بهذه المسألة، فلا يحسد عليه بل يجعل لقيه لأهل العلم غنيمة. وحين نرى تراجم أهل العلم نرى القرناء يجتمعون من أهل العلم الكبار في الليل وفي النهار يتذاكرون العلم، وكلهم يعني قرين لغيره فيتذاكرون العلم ليلا طويلا ويفرحون. ولعلي أذكر قصة مثلا في هذا، أختم بهذا السؤال، وهو ما ذكره الذهبي وغيره وذكر أيضا في كتب رحمه الله عليهم في ترجمة أحمد بن صالح المصري الإمام الكبير الحافظ الشهير رحمه الله. هذا الإمام رحمه الله حافظ كبير، يقول أبو بكر بن زنجوي محمد بن عبد الملك وكر بن زنجويه البغدادي كنت في مصر فلقيت أحمد بن صالح قال أين دارك ممن أنت أو من أين؟ قلت من بغداد. قلت أين دارك من دار أحمد؟ قلت هو جاري. قال إني سآتي إلى بغداد، سآتي إلى بغداد وأريد أن توصلني أحمد رحمه الله، توصلني إلى أحمد. قال فأعطاه موعدا. ثم بعد ذلك جاء أحمد بن صالح إلى بغداد، ثم ذهب إلى أبي بكر بن زنجويه فقلت الموعد، الموعد.
يا سلام.
قال فذهبت به إلى أحمد فطرقت عليه الباب، فقال فقال أحمد بن صالح فخرج إليه رحمه الله. وكلم أحمد رحمه الله إذا جاءه رجل عنده دهليز، وهذا ذكر عبد الله بن أحمد عنده دهليز، إذا جاءه رجل من أهل العلم يستفيد منه أدخله في الدهليز وقعده وإياه، وإن كان يعني سائلا أو يرى أن الفائدة أمسك أن بعضادتي الباب ما يدخل.
سبحان الله.
أمسك بعضادتي الباب حتى فيسأل، فيسأل ثم بعد ذلك يدخل أحمد رحمه الله. لكن إذا كان من أهل العلم دخله ويده، فدخل معه قال يا أحمد رحمه الله، شوف انظر يا أحمد رحمه الله، قال بلغني أنك جمعت حديث الزهري. قلت نعم. قال لنتذاكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل يتذاكران حديث الزهري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغرب أحدهم على الآخر. إذا ذكر أحمد حديثا أحمد بن صالح يعرفه، إذا ذكر أحمد بن صالح حديثا لما أحد يعرفه، يتذاكران. لكن تذاكر العلم يثري العلم. قال ثم قال لي أحمد لنتذاكر ما روى الزهري عن أبناء الصحابة. قال نعم. فجعل يتذاكران. فقال لي أحمد ها هنا حديث رواه محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن عوف، قال ما يسر أن النبي قال ما يسرني أن لي كذا وكذا بحلف المطيبين وأني نكثته كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أحمد بن صالح أنت الأستاذ وتقول هذا؟ استنكر، يعني استنكر هذا السند رواية محمد بن جبير عن عبد الرحمن. قال لأحمد وهو يبتسم، شفنا كان يبتسم، قال قد رواه رجل صالح عبد الرحمن بن إسحاق. قال أمن يعني مروا عنه أو مر؟ قال رواه عنه رجلان ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. قال فقال أحمد صالح عزمت عليك إلا أمليته علي. فرح يا أحمد صالح لأنه ساق له السند، تبين أن هذا الإسناد إسناد لا غرابة فيه، خاصة أنه رواه مثل إسماعيل بن علية بشر المفضل إمامان جليلان رحمة الله عليهم. قال قال أحد لا إلا من الكتاب، إلا من الكتاب. شفنا أحد أراد يطمئنه قال أمليك من الكتاب يحفظه، فجاء بالكتاب فأملاه عليه يا أحمد رحمه الله. قال أحمد بن صالح لو لم أحصل في رحلتي يعني من مصر إلى بغداد إلا هذا الحديث لكان كافيا.
رحمة الله،
رحمة الله عليه.
هل هذا الحرص الحقيقي على حفظ الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي نستطيع نقول جزاهم الله عنا خير الجزاء.
اللهم
يا رب. أحد الأخوان يسأل، أخونا جابر يسأل يقول شيخنا الحبيب ما هو أثر تعلم اللغة العربية وما هو القدر الذي يتعلمه من اللغة العربية طالب العلم؟
لا شك اللغة العربية مهمة ويتيسر يعني بذلك العلم، ولا يفهم الكتاب إلا بالكتاب، هذا قاله أبو حيان محمد بن يوسف رحمه الله في صدر كتابه البحر المحيط. أبو حيان المشهور رحمه الله المتوفى 745 للهجرة رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه يقول ولا يمكن أن يفهم الكتاب إلا بالكتاب. الكتاب الأول اللام للعهد كتاب سيبويه، الكتاب الثاني القرآن. وعند أهل العربي إذا قيل الكتاب قال في الكتاب أهل العربية معروف عندهم اللام العهد، العهد الذهني كتاب سيبويه. كان كتاب سيبويه عندهم يقرأ، الآن ما يكاد يقرأ ولا يكاد يدرس، لأنه يعني في الحقيقة أعجز غيره ممن بعده في أن يأتي بأسلوب أو سياق الكلام على مثل ما سويه، فهو في بابه كتاب عظيم، كتاب عظيم. مثل غيره من أصحاب الفن، يأتي إنسان ماهر في الطب فيؤلف كتاب قد يعجز غيره، يعجز غيره لا يستطيع يؤلف مثل، يكون كتابا معتمدا في الطب كتاب سبويه يعني إمام. لكن يروى عن في قصة الله أعلم بصحتها، وقعت بين شيخ الإسلام وأبي حيان رحمه الله، وإن كان بعضهم يشكك في صحتها، أن شيخ الإسلام رحمه الله لما سمع بأبي حيان وقال له شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المسائل أنه خطأ هذا، فقال قد ذكره في الكتاب سوى، قال ليس سيبويه نبي النحو، قد أخطأ في 30 موضع وفي لفظ في 8 موضع، فالله أعلم. وإن كان أظهر والله أعلم أن خلافه معه لا يتعلق بها، يتعلق في باب العلو والاستواء، هذا أقرب، لأن إجلال شيخ الإسلام رحمه الله لسيبويه وتعظيمه لسيبويه في مواضع كثيرة هذا موجود، ويمكن أن توقع تلك الله أعلم. فالمقصود أنه أن التعلم العربية مهم، لكن مثل ما يقال كالملح في الطعام، جمل المنطقة بالنحو، فمن يفقد الإعراب بالنحو اختبل، يعني كما يقوله الوردي رحمه الله. فيتعلم الإنسان من العربية بالشيء الذي يستطيع به معرفة يعني معرفة العربية، وهذا يهتم بعلماء العلماء إلى يومين هذا. ومما يحضرني أيضا في هذا شيخنا شعلي بن باز رحمه الله، أذكر مرة في صحيح البخاري كان يقرأ عليه، كان يقرأ عليه، ففي قصة عمر، في قصة حديث ابن عباس الطويل، في قصة حفصة عائشة، لما قال أردت أن أسأله يعني عن اللتين، عن زوجتين اللتين ترى يعني في إن تتوب الله فقد صغت قلبك وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجميل صالح وملكة وعلى ذلك ظهير، من هما؟ الحديث طويل، حديث طويل، وفيه أن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه ساق الحديث بطول. شوف انظر، هذا أيضا يؤخذ من فائدة وقد يكون حجة في الباب، أنه سأله عن من، عن زوجتين النبي صلى الله عليه وسلم اللتين وقع منهم هذا الشيء، مع ذلك عمر رضي الله عنه ساق الحديث بطوله والقصة بطولها. وهذا من الجود في العلم الذي يسك العلم منه شيخ الإسلام كثيرا. هذا أيضا عمر رضي الله عنه يعني قد يكون هذا دليل في هذه المسألة أيضا، ساق الحديث قال كنت، وفي قالوا كنت وجار لي، كنت وجار لي أنصار. الشيخ عبد الباز رحمه الله قال يذكر المقال، قال يعني إن العطف هنا على الضمير المتصل، يعني الأصل أن يعطف بالضمير المنفصل، وإن على ضمير على ضمير متصل عطفت فافصل بالضمير منفصل أو فاصل ما وبلا فصل جرد فاشيا في النظم فاشي والضعف اعتقد كما يقول مالك رحمه الله، يعني إذا عطفت على ضمير متصل فافصل بالضمير المنفصل. قلت يعني مثل هذا الجاري عند العرب كنت أنا وجار، ما يعطف كنت أنا وجار لي. قال الشيخ الله يحفظه يعني شوف في هذا قال ما نبه إلى هذا، وقال يعني إن هذا يبين أنه جواز، أنه يجوز أن يعطف على الضمير المتصل ضمير رفع، وإن على ضمير رفع الضمير في الشيء هنا لأن كنت تاء هنا ضمير رفع ضمير مرفوع
جميل،
فافصل بالضمير فصل أو فاصل ما، يعني فاصل ما مثل قول جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يعني ومن صالحها، ومن هذا اللي هو الاسم الموصول من معطوف على الضمير وفي يدخلونها للواو فاعل هو فاعل، لكن الفاصل هنا ما هو الهاء وهي ضمير منصوب أو فاصل ما، يعني ما يشترط أن يكون ضمير المقصود أي فاصل ما، ولهذا جاز أن يعطف على الضمير المتصل لوجود الفاصل وهو الهاء وهي مفعول هنا، لأن يدخلونها من الأمثلة الخمسة فعل وفاعل ومفعول، فأذكر الشيخ رحمه الله يقول ذلك ويقول استدل به على الجواز وأن هذا واقع. وهذا أيضا هو طريقة كثير من أهل العلم في هذا الباب، وهو أنهم يقولون رحمة الله عليهم أنه يستدل بالأحاديث في العربية، وهذه طريقة مالك رحمه الله، والأدلة في هذا كثيرة في العربية. فالإنسان يتعلم يعني ما تيسر من هذا، لأن المقصود منه هو أن يفهم الكتاب والسنة. جميل. ولأن تعلم أحيانا يزيد في معاني في بلاغة القرآن وفهم القرآن وفهم السنة، ويعين في ترجيح الأقوال، فيأخذ مثلا مختصرا إما أن يقرأه أو يسمع شروحه مثلا من بعض أهل العلم نحو ذلك. وهو كما قيل مثل الملح، مثل الملح في الطعام لا يفني وقته فيه فيفني، لأنها علوم آلة، علوم الآلة هي مقصودة لذات الأكل لغيرها. نعم
جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. الحقيقة شيخ أحد الأسئلة هنا من الأخ مازن يتحدث فيه، وأنا أصيغه بطريقة أخرى، قضية الاحترام والتقدير بين العلماء وبين طالب العلم وبين العالم، يعني حتى في الردود أحيانا، حتى في الخلاف، في مسائل الخلاف يظل هناك مساحة من الاحترام والتقدير والتوقير.
نعم صحيح، لا شك الاحترام والتوقير بين أهل العلم هذا من أعظم أسباب البركة في العلم، ويرجع إلى ما تقدم، سلامة الصدر، سلامة النفس لأهل العلم. ولهذا نرى في عصرنا هذا وفي عصور متقدمة أناس من أهل العلم يأخذون عن أناس من زملائهم، هم من زملائه، لكن يعلم أنه يستفيد منه في هذا الفن ويجالسه ويأخذ عنه. والنماذج في هذا كثيرة، وسبق ذكر مذاكرة أهل العلم لبعضهم البعض، كانوا يتذاكرون العلم ويتعلمون العلم من بعض البعض. فلا شك أن الاحترام هذا من الدين. جميل. وحسن الخلق في هذا الباب هو رأس ماله في طلب العلم، في بل بلغ بعض العلم في باب الاحترام والتقدير أنه قد يترك اختياره وقوله أدبا مع شيخه.
يا سلام.
في مسائل هل يوم ربما يكون هذا غائب عنا، ويظن الإنسان أنك تصدم بالقول تعتقد مباشر وأن هذا من الدين، من قال هذا؟ يعني طريقة العلم بل سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني له أصل في السنة، مراعاة الخواطر، مراعاة النفس يعني في هذا. ويعني لو أردت تذكر مثلا من الأدلة ومن الحوادث، فهذا واقع. الإمام أحمد رحمه الله رحل إلى اليمن، هو يحيى بن معين، ووافقوا عبد الرزاق في أيام العيد، ووافقوه خارجا إلى المسجد يوم العيد، فلم يسمعوا، هو رآهم وهم رأوه، فلم يكبر ولم يكبروا التكبير، فصلى عبد الرزاق. فلما فرغ سأله الإمام أحمد رحمه الله يحيى عن التكبير، يعني يسأل لماذا يعني ما سمعناك كبرت؟ قال لم أسمعكما كبرت وما لم أكبر. قال نحن لم نسمعك كبرت فلم نكبر.
يا سلام جميل.
يعني لهذه المسألة أنت على اعتقادك في أنه مشروع والجهر به المشروع، لكن حين ترى الشيخ مثلا قد يتركه مثلا مراعاة له ظنا أن عنده في مسألة الشيء، لا أنه ترك مطلقا وترك السنة لا. وفي هذا حديث صحيح مسلم، حديث عون مالك، هو طويل، لكن في قصة الذي أخذ السلب الكثير في إحدى المعارك، وكان قائد معركة خالد الوليد رضي الله عنه، خالد رضي الله عنه أخذ السلب كله، أخذ السلب. قال الراوي معه أحد الرواة عوف بن مالك، عوف بن مالك هو راوي الحديث، وعوف بن مالك رضي الله عنه. فقلت له ألم تعلم أن النبي قال إن السلب للقاتل؟ قال نعم لكني استكثرته.
رعاد النبي استكثر اجتهد. قال لأبلغن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا إلى المدينة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عوف قريب يسمع رضي الله عنه، فقال يا خالد لما لم تعطيه يا خالد؟ قال يا رسول الله استكثرته. قال أعطيه سلبة.
يا سلام.
فمر خالد بعوف والنبي قريب، فقال لم أقول لك إني أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمع النبي قد عوف. قال يا خالد لا تعطيه سلبة، يا خالد لا تعطيه سلبة، إنما مثلكم ومثل أمرائي كمثل رجل أورد إبله حوضا فشربت صفوة وتركت كدرة، فصفوه لكم وكدره عليه. لا تعطيه سلبة. أراد أن يمضي ما فعل خالد رضي الله عنه، وإن كان هذا كما تقدم ورد في السنة، لكن لأن هذا أمر يتعلق بخالد رضي الله عنه، توي أسلم، وربما يدخل تحتها معاني عظيمة. والنبي قال مرة اللهم إني أبرأ إليك، ما قال أبرأ مما صنع خالد في قصة المعروفة.
رضي الله عنه. الله عليكم شيخ، والله الحديث هذا ذو شجون وجميل ونحتاجه جميعا. قضية الاحترام بين يعني الناس جميعا وخصوصا أهل العلم. فيه سؤال حقيقة لعلنا نختم به الحلقة يا شيخ، أن يتعلق بملح العلم أو ما يسمى بالنكت.
نكات.
أي نعم.
والله هذا الحقيقة الباب يعني يحتاج إلى نظر، يحتاج مراجعة، يعني قد لا يحضر شيء يعني، ولكن ملح العلم هي الشيء المستملح، الشيء المستظرف، والشيء الذي قد يكون فيه إعانة على طلب العلم وينشط طالب العلم على طلب العلم، وأهل العلم يعتنون بهذا، يعتنون ويحبون هذا، يحبون هذا. هذا واقع حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وسبق إشارة إلى كلام الزهري وقبل ابن عباس رضي الله عنهما في شيء من هذا. وكثير من العلم يحبون يعني استملاح العلم، والنفوس تأنس له وتطيب به، ولأنه ينشط، والنفس تضعف مثل البدن. وبعض أهل العلم ممن طلب العلم له انصراف كثير إلى أبواب الأدب، ومما قيدته عندي أنا وراجعته، وقد كنت قيدت بعض الفوائد في بعض الكتب في بعض تراجم علماء الحنابل وغيرهم، قصص كثيرة، لكن من ضمن مما يعني أذكر في هذا الباب قصة لأحد علماء القصيم، وهو قريب من الشيخ درهم السعدي رحمه الله في السن، ولد عام 1311 ومن سعدي 1307، بينه 4 سنوات، يعني قريب من في السن.
جميل.
وهذا أيضا يشهد ما تقدم واحترام العلماء، وكان يدرس العلم على الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، مع أنه كان من أهل العلم، وهذا اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زامل السليم، زامل السليم أهل عنيزة، وفيهم عائلة فيها علماء كبار من أهل العلم والأدب والظرف، وهذا كان نبيها حافظا ذكيا، وله عناية أيضا بالأدب. ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ في كتاب عبد الله بس عبد الله بسام في كتابه علماء خلال 8 قرون، أن في ترجمة عبد الرحمن هذا عبد الرحمن بن عبد العزيز، أنهم كانوا في مكتبة مسجد عنيزة عند الشيخ درهم السعدي، وأصحابه وتلاميذه حوله، وكانوا في المكتبة، كانوا في المكتبة، وكانت المكتبة فيها مثل ما يقال كوة أو نافذة ونافذة أخرى، فطار عصفور يحمل تمرة في منقاره، عصفور من تلك نافذة، فسقطت التمرة من منقار العصفور في حجر الشيخ درهم السعدي، فأخذها الشيخ عبد الرحمن وجعل ينظر إليها الشيخ عبد الرحمن، فابتدره الشيخ عبد الرحمن البديع، فقال إن هذا العصفور يا شيخ عبد الرحمن أو يا شيخنا لم يعرف آمن على رزقه منك، ولهذا طرح عليك. ثم قال له، وقد ذكر ابن خليكان عن الرازي الفخر الرازي أنه كان في جامع مرو أو في جامع الري، مرو الري، وكان حوله طلابه فبينه في الجامع إذ دخلت حمامة مرعوبة وخلفها يطاردها نوع من الطيور صقر أو كذا أو يطاردها، وكانت مرعوبة. فلما توسطت الجامع سقطت في جبة الشيخ الرازي، في جبة الشيخ الرازي. وكان موجود الشاعر المشهور ابن عنين، هو ابن عباسية عنين، فقال له على البديهة: جاءت سليمان الزمان حمامة والموت يلمع من جناحي خاطفي، من جناحي خاطفي، من علم الورقاء أن حماكم أمن لكل خافي، أن حماك حرم وأنك أمن لكل خائف. قال: فاستحسن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ها سرعة الخاطر وهذه البديهة منه مباشرة. فهذه أشياء يعني يستملحها أهل العلم، وإن كان بعض شعر الشعراء قد يكون مبالغة، لكنه يتعلق باستملاح الشيء. وكان ابن عباس وغير من العلم في ختام مجالسهم يذكرون شيئا من الطراف وشيئا من الآداب. كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله له عناية بهذا، وكثيرا ما يتحف طلابه بشيء من الطرف والتحف، لأنه كان يحفظ كثيرا منها رحمه الله، ويذكر شيئا من الأشعار والأداب في هذا رحمه الله.
رحمه الله، وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا على هذه الوقفات الجميلة مع العلم ومع طلب العلم ومع الملح أيضا في العلم، الملح الجميلة هذه التي ختمنا بها هذا اللقاء. شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. شكر الله له وشكر لكم، لنا لقاء إلى ذلك الحين، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.